بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. يسمى هذا لعبا، واسم اللعب مذموم شرعا، لأن الله تعالى توعد الذين يلعبون. قال تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، بعد قوله تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فدل على أن اللهو واللعب من جملة أسباب العذاب. وكذلك تكرر في القرآن عيب اللهو واللعب، عيب الدنيا كلها، وما هذه الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وفي قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فيدل على أن جنس اللعب مما يذم به. ومن جملة الألعاب اللعب بالنردشير، لعبة يتلهى بها ويقصدون أيضا من ورائها التكسب وهو الميسر. وقد أورد ابن كثير في التفسير في سورة المائدة أدلة تدل على تحريم اللعب بالميسر أو بالنرد. من هذا الحديث: من لعب بالنردشير، جاء في عند ابن كثير: من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وكذلك غير هذا من الألفاظ الدالة على أنه يتخذ لهوا، وأن كل ما يتلهى به فإنه مذموم شرعا. وكذلك الشطرنج لعبة أيضا يضربونها، وبعد ضربهم لها يتكون من هذا الضرب ضربات متغايرة، فلأجل ذلك يتخذونها للهو. آلة من آلات اللهو. في هذا الحديث أو في هذا الأثر أن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالنردشير بالشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هكذا عابهم بهذا اللعب وجعلها مثل الأصنام، لأن هذه الآية قالها إبراهيم. إبراهيم عليه السلام خاطب قومه وكانوا يعبدون الأصنام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فدل ذلك على أن كل من عبث ولعب بهذه التماثيل بهذا الشطرنج نحوه فقد شابه الأصنام، شابه عباد الأوثان في أنه اتخذ دينه لهوا ولعبا. فيكون ذلك قادحا في الشهادة، قادحا في عدالته وفي شهادته. ظهرت في هذه الأزمنة أيضا ألعاب كثيرة، منها ما يسمى البلوت، ومنها ما يسمى بالكيرم، يلعبون بهذه الأوراق كذا وكذا، فإن كان فيها عوض فهو حرام، وهو القمار أو الميسر، قرنه الله تعالى بالخمر، وذلك لما ذكر في تعليل الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل هذه علل إلى الخمر والميسر. والميسر هو ما يأخذه الكاسب عند الملاهي وما أشبهها. ومثل هذا أيضا ما ابتلي به الناس في هذه الأزمنة من اللعب بما يسمى بالرياضة أو بالكرة، قد يقال إن اللاعب نفسه يقصد بذلك تقوية بدنه وقوة بنيته، أنه يقصد مقصدا مفيدا، فقد يقال إن اللاعب نفسه يجوز إقراره على ذلك قياسا على اللاعب الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقر اللاعبين من الحبشة على تلك ذلك اللاعب بالحراب، كانوا يمشون من طرف المسجد إلى طرفه يحركون تلك الحراب معهم ويهزونها، ليكون ذلك تدربا على حمل الحربة وعلى كيفية الضرب بها وعلى كيفية الرمي بها، وهذا فيه تدرب وتمرين، فلذلك يباح التدرب على حمل السلاح، وكذلك أيضا التدرب على المسابقة، السباق على الأقدام والسباق على الخيل وعلى الإبل، وكذلك المناضلة التي هي الرمي. جاء فيه حديث أن اللهو كله محرم إلا لعب الرجل على فرسه وعلى نصله يعني الرمي ومع امرأته، فما سوى ذلك فإنه مذموم. لكن المصيبة أن الجماهير من الشباب غالبا ابتلوا بمتابعة هؤلاء اللاعبين ومتابعة أخبارهم والنظر إليهم وهم يلعبون، سواء عبر الشاشات أو في حالة المباريات، فتجد الفئام من الناس عشرات الألوف أو مئات الألوف يحضرون تلك المباريات، وكذلك أيضا يشاهدونها عبر الشاشات أو عبر الإذاعات، ويذهب عليهم وقت طويل. ماذا يستفيدون؟ لا شك أنهم لا يستفيدون إلا إضاعة الوقت زيادة على القهقهة والضحك، وزيادة على ما يحصل لهؤلاء من فرح ولهؤلاء من حزن، وزيادة على ما يحصل بين الذين يميلون إلى هذا والذين يميلون إلى هذا من منابزات ومن مفاخرات وما أشبه ذلك. فنرى أن هذا أذى يقدح في العدالة. الذين ابتلوا بمثل ذلك، وكذلك الذين يلعبون هذه اللعب اليدوية التي يضيع بها الوقت ولو لم يكن فيها أخذ عوض. اللعبة اليدوية بالسلة أو بالأوراق، الزنجفة، الكيرم، البلوت وأشباه هذا، يقطعون بذلك وقتا طويلا. فنرى أن هذا مما يقدح في عدالة من أكب على ذلك. وكذلك كل ما هو من اللهو والباطل فإنه يكتسب اسم لهوا ولعبا وباطلا، فيحرم تعاطيه ويحرم العكوف عليه. هل لعب بالحمام؟ كان مشهورا، ولكن كأنه الآن لم يكن مشهورا. قد ذكروا أن أحد رواة الحديث أو أحد المغرمين دخل على المهدي العباسي وإذا هو يطير الحمام، وأراد أن يقره على ذلك، فحدث بالحديث المشهور: لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وزاد فيه أو جناح. أراد بذلك أن يبرر موقف المهدي، وكان مغرما بكثير من إطارة الحمام من هنا ومن هنا، مجرد اللهو. ولما علم أنه كذب قال: أنا الذي حملته على الكذب. ثم إنه أمر بذبح ذلك الحمام، يدل على أن هناك أنواع من الحمام يتلهى بها، يشيرون إليها فتطير من هنا ثم تطير من هنا ثم تطير طيرانا خاصا تحلق في الجو وتنزل. وبعضهم يقصد من ذلك أن يجتمع حمام الجيران من هنا ومن هنا إلى حمامه، ثم بعد ذلك يغلبه الطمع ويأخذ الجميع ويأكله أو يبيعه، فيكون أكل ما ليس له، فيكون هذا لعبا وسرقة. وبعضهم يدربون على حمل الكتب أن تحمله بمنقارها أو برجليها من هنا إلى هنا وتتدرب وتحمله إلى مكان ألفته، فيكون في ذلك فائدة لإيصالها لهذه الخطابات، قد تصل إلى بلاد أخرى تحمل الخطاب برجليها إلى بلاد أخرى. ولكن قد يكون في ذلك شيء من الخطأ ونحوه، فإذا تدربت احتيج إليها لهذا، يعني قبل وجود المكالمات ووجود الفاكسات ووجود الطائرات والبرقيات ونحوها، كانوا يحتاجون إليها في نقل هذه الكتب. الآن نرى أنه لا حاجة إلى تدريبها على ذلك، وأن اللائب بها يعتبر له. الظاهر أنه محرم، لأنه قد يجرئ بعض الناس على إمساك الثعلب ونحو الثعبان، فيؤدي إلى أنهم يتساهلون ويقعون في أنها تنهشها الحية ونحو ذلك. وقد يقال أيضا أنه من باب القمار أو من باب الشعوذة، إن كان كثير من الناس يحكون أنه الآن لا يضره إمساك العقرب وإمساك الثعلب ونحو ذلك. نفس الشطرنج، الشطرنج يلعبون به، ثم يقول إذا ضرب كذا فلكذا، إذا ضرب كذا فلك كذا، هذا الشاه اليانصي. صحيح الظاهر أنه يعني من أحاديث القصص. يمكن ذكرها الذهبي في الكبائر، ذكر باب الوعيد على اللعب بالشطرنج والنرد. لا بد أيضا أن هناك من توسع. أخذ المال بمثل هذه الألعاب، اللعب الذي يأخذ عليه مالا هو القمار، يسمى الميسر. فكل ما كان من الألعاب فيه عوض من الألعاب اليدوية قد يأخذ مالا كثيرا، قد يتسامح في مثل الأشياء اليسيرة، أما عند سباق على الأقدام أو كذلك عند الأحاجي أو عند المسابقات الثقافية، أجوبة الأسئلة، من أجاب بكذا فله كذا، من أصاب فله كذا، هذه فيها شيء من حفز الهمم على البحث وعلى معرفة الحذاقة والقدرة على البحث على الجواب الصواب. نفس النرد، اللعبة هذه لعبة شبيهة بالأعواد التي يضرب. والله ما رأيتها، لكن إن نفس النرد من نائب بالنرد النرد شير كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه فهو لعبة يعني أعواد يؤلفونها ويضربونها وتنقلب كذا وكذا. على طاولة هي لا بد أنها موجودة. هذه تسمى الملاهي قديما آلات اللهو. هذه الموجود بعضها الدف آلة محلقة من عود أو لوح متلاقي الطرفين ثم يختم جانباه بجلد غير مدبوغ يابس، وإذا ضرب ذلك الجلد ظهر له صوت يتخذونه ملهات. وإذا ختم من جانب والجانب الآخر مفتوح فإنه يسمى دف، والذي مختوم من الجانبين هو الطبل، يسمى عند العامة الدمام. وقد يكون من قريب من الجلود في هذه الأزمنة قد يتخذ من أربل أو من شيء إذا ضرب صوت، قد يكون أيضا من يتخذ من التنك المعادن الرقيقة التي إذا ضربت صار لها طنين وتصويت، فكل ذلك من آلات اللهو. وجاء فيه أحاديث يعني في الطبول، وأنه يقول بعثت لمحك الطبول يعني لإزالتها، ولا يزال هناك من يعملها بكثرة، يعمل هذه الدفوف والطبول وما أشبهها. كذلك أيضا هناك ما يسمى بالرباب، الربابة إذا تعمل الجلود تصنع جلد يابس وتنفخ إلى أن تبقى كذلك ثم تضرب. وهناك من آلات له ما يسمى بالعود، ولا يزال أيضا يتلحى به. ذكر أن قال لأحد غلمانه يريد أن يطيب القاضي، قال هات عودا للقاضي، يريد طيب. ولكن ذلك العبد قد أخذ على أن العود هو العود التي يتلهى به، فجاء بذلك العود الذي يلهى به، ولما جاء به قال القاضي ما هذا؟ أراد الخليفة أن يتبرأ فقال أصابه العسس وأردنا أن يكون كسره على يديك. فلذلك إتلافه والقضاء عليه فهو من آلات له، يستعملونه للغناء، يدقونه ويكون يغنون حوله، هذا أيضا من آلات له. وتعرفون أيضا ما تجدد كثيرا من آلات له الكثيرة الآن في الإذاعات ونحوها ومن الأفلام وأشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو وما أشبهها، هذه العكوف عليها يسقط العدالة والاستمرار عليها، وكذلك ما يبث عبر القنوات الفضائية هذه أيضا محرمة فتسقط العدالة. يستعملون ذلك كثيرا عند إرادة الإكرام. مررنا مرة في الجهة الجنوبية في جهة الخميس، هناك غابات كمنتزه، ولما كانت البلديات اعتنت بذلك وجعلت أماكن للترفيه كما يقال، وأكثر الذين يأتون يترفهون يحملون معهم الطبول فيضربون هذه الطبول لمجرد له. هؤلاء لا شك أنهم أهل باطل، وأن عليهم أن أو أنها تسقط عدالتهم. يستثنى من ذلك كما سمعنا الضرب بالدف عند النكاح ليلة الزفاف، ويكون للنساء فيما بينهن، يستعمله النساء يضربن بالدف لأجل الإعلان، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، هكذا جاء في الحديث. وكذلك حديث آخر فارق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف. يشرع للنساء أن يضربن به، ولا بأس أن يصوتن صوتا فيما بينهن وكذلك أيضا يجوز للرجال الترحيب بكلمات الترحيب. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: هل بعثتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا يحييكم؟ فمثل هذا لا بأس به، ولكن الضرب بالدفوف والطبول ونحوها لا يجوز لغير هذه الحالة، لما فعله عمر، كان إذا سمع صوت الدف أتاه فإن وجده على زواج أقره، وإلا ضربهم بالدرة. يمكن يعني قياسا على ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إذا قدمت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. هذا من باب الفرح برجوع النبي صلى الله عليه وسلم سالما. الأولى أنه للنساء. ينكر يعني الأولى أنه يكون النساء، لكن قيد لا يكون هناك نساء يضرب بها الرجال ولا يطيلون. إذا كان قصدهم بذلك إظهار الفرح أو التدرب على الأشياء المباحة كحمل السيوف ونحوها، يعد من الملاهي لأنه ليس فيها تدرب على حمل السلاح ولا على تقوية الأبدان، إنما هي مجرد إضاءة مال وإضاءة أوقات. هذه الملاهي التي تدور ويسمى ملاهي الحكير وغيرها زيادة على ما فيها من الشرور، الاختلاط رجال ونساء وتكشف النساء وآلات الملاهي الغناء وما أشبهها، هذه وسائل تدل على أنه محرم. صحيح كأنهم يتعللون بأن لا نجد غيرهم، وأن الشهود من جنس المشهود له، المشهود له والمشهود عليه كلهم على هذه الحال، هكذا يقولون. عندك بإقامته يلزم الإمام إقامته. حد أو مضاف فجب وجب يعني قطع الأسنمة أسنمة البئر قطع الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الجمهور. عن أحمد في ذلك روايتان، مخاطبون بالإيمان يعني مطالبون بالإيمان لأنهم خلقوا له، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومن فروع الشريعة الشريعة المحمدية تحريم الخمر، تحريم الزنا أيضا محرم في الشرائع السماوية كلها، شريعة موسى وشريعة عيسى وغيره. جاء في التوراة أن الزاني يرجم، وثبت ذلك عند اليهود لما زنى منهم رجل بامرأة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في التوراة فوجدوا فيها الرجم، فدل على أنه من شريعتهم. فلأجل ذلك إذا زنوا فإنهم يرجمون أو يجلدون إذا لم يكونوا قد أحسنوا. لكن هل هذا على هذه القاعدة؟ المخاطبون الكفار مخاطبون، أم على ما يلزمهم إذا كانوا ذميين أو مستأمني؟ صحيح أنه لا يدخل تحت القاعدة، وذلك لأنهم فيما بينهم لا نتدخل فيما بينهم إذا كانوا معتزلين منا ولم يكن لنا ولاية عليهم. وأما إذا كانوا تحت ولايتنا فإنهم يؤخذون بحكم الإسلام، يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. ففي النفس القصاص، وفي المال السرقة، وفي العرض القذف، ومثله أيضا الزنا. فعلى هذا يقام عليهم حد الزنا إذا كانوا تحت ولاية المسلمين ذميون أو مستأمنون، وما إذا كانوا معاهدين بيننا وبينهم عهد، كما في قوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولكنهم في ولايتهم مستقلون فليس لنا أن نلزمهم، لأن هذا شيء لا نستطيعه، بخلاف المستأمن الذي دخل بأمان. ثم كذلك أيضا بالنسبة إلى الخمر، الأصل أن الخمر عندهم مباحة، يفتخرون بذلك. ولما أن بني تغلب من العرب تنصروا وطلب منهم عمر الجزية فامتنعوا وضاعف عليهم الزكاة وجعلها بمنزلة الجزية. كان من أسباب بقائهم على النصرانية الخمر، فقال فيهم علي أو غيره إنهم ما بقوا على النصرانية وما اختاروها إلا لأجل شرب الخمر، وافتخر شاعرهم الأخطل بقوله ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. على هذا يؤخذ عليهم إذا كانوا تحت ولايتنا عدم الإعلان، لا يعلنونها، وأما إذا شربها خفية فيما بينهم فلا نتجسس عليهم ولا نبحث عن أسرارهم. وإذا خرج أحدهم ثملا فلا بد أن يعاقب لأنه يعتبر قد أعلنها، بخلاف ما إذا لم يعلنوا شربها. وأما السرقة في الصحيح أنهم إذا سرقوا وثبتت عليهم السرقة سواء فيما بينهم من بعضهم ببعض أو سرقوا من المسلمين يقع عليهم حد القطع إذا تمت شروطه، ولو كان من بعضهم ببعض لأنهم تحت ولاية المسلمين. وأما القصاص الصحيح أيضا أنه يقاد في النفس أو فيما دون النفس ولو كان بين بعضهم. يعمل الحربيون فذنبهم أكبر، أن إذا قدرنا الحرب قتلنا وحلت لنا دماءهم وأموالهم فضلا عن أن نقيم عليهم الحدود. إذا كانوا يسرونه، أما إذا أعلنوا بيعه أو أعلنوا صناعته أو أعلنوا شربه فإنهم يمنعون. أما إذا كان في مساكنهم خبية فإن هذا مما يقرون عليه، لأن هذا من عقيدتهم. يمنع ويعزر ويعاقب. لا يعاقب، قد تكون عقوبته أشد. لا شك أن كلمة السباب يراد بها التنقص وذكر المعايب والمثالب، وتكون بين الناس ويحكم بأنها فسوق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يكون متسببا، فيقال: فلان يسب فلانا، يعيبه ويتتبع عثراته ويفشي أسراره، فهذا بين الناس ذنب كبير أطلق عليه أنه من الكبائر، وأطلق عليه أنه فسوق. أما إذا كان في حق الله تعالى فإنه كفر، كما تقدمت أدلته، ويسمى أذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أعد لهم عذابا مهينا. وهذا يدل على الكفر، فإن الله تعالى إنما حقت لعنته على الكفار في قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. وفي قوله: ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي قوله لإبليس: فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فذلك دليل على أنه ذنب يوصل إلى الكفر. وكذلك أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على تكذيبه وعدم الإيمان برسالته وعدم اعتقاد صحة ما جاء به، فيكون ذلك كفرا. أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد رسالته فقد كفر، فإنه الذي جاء بهذه الشريعة ويلزم تصديقه فيها وفي كل ما جاء به من عند الله. وكذلك أيضا رد الشريعة، بعض الشريعة رد لجميعها. وإذا قال: أنا أعمل بالشريعة، أصوم وأصلي وأحج وأتصدق وأزكي، ولكن الذي جاء بهذه الشريعة متلاعب أو نحو ذلك من الصفات التي فيها تنقص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: إنك بهذا التنقص تعيب من جاء بها، والذي جاء بها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عابه فكأنه عاب ما جاء به، ولا يفيده أن يعمل به، فإن العمل به مع القدح فيه يعتبر كفرا. الإنسان لو أباح الشرك وقال أنا لا أشرك، ولكن الشرك جائز لا حرج فيه، لا مانع من أن نعبد الأنبياء والسادة والشهداء والأولياء وأن ندعوهم لأنهم ينفعون ويشفعون، ولكن أنا لا أفعل. فيقال إنك قد أبحت الكفر وأبحت الشرك، وإباحة ذلك أعظم من فعله. وكذلك جميع المحرمات، من أباح الزنا وقال إنه حلال ولكني لا أزني، قيل ذنبك أكبر من أن تزني، إباحتك له، لأنك بذلك تكذب النصوص الشرعية وتبيح شيئا معلوما تحريمه بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك لو قال أنا أحافظ على الصلاة وأواظب عليها، ولكني أعتقد أنها ليست فريضة وليست من الإسلام، وأنها لا دليل على وجوبها ولا على شرعيتها ولا على فائدتها، وإنما أفعلها مجاراة ومتابعة لهؤلاء الجماهير، فالجواب أن هذا كفر. وإن كنت تواظب عليها يعتبر كل من طعن في الشريعة فإنه يعتبر طائنا في من جاء بها، طائنا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي أحكام الله تعالى وفي ما جاء به، ولا ينفعه فعله سواء حلل حراما أو حرم حلالا أو أسقط أو ركنا أو واجبا من واجبات الشريعة، فكل ذلك يعتبر قدحا منه في شريعة الله تعالى فيلحق بالكفر، وأدلة ذلك ظاهرة كما تقدم. الجمعة فيه درس، أما الأحد فالحساب يكون أول يوم يكون صيام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
قرأنا حديثين تكلمنا عليها، حديثين من الفصل الثالث أو الفصل الثاني. فحيل فحيل أو يوفي. يؤتى أو يأتي يمكن. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من جملة ما شرع الله في أحد العيدين وهو عيد الأضحى أن شرع لعباده هذه النسائك التي هي الأضاحي، وتعتبر من الصدقات، وذلك لأنهم أولا يذبحونها بأيديهم أو يوكلون من يذبحونها، والذبح يعتبر طاعة ويعتبر قربة، لقول الله تعالى فصل لربك وانحر، أي كما أن الصلاة لله فالنحر لله. الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، كذلك في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة عبادة بدنية والنسك هو الذبح عبادة مالية، جمع الله بين العبادة البدنية والمالية في هاتين الآيتين، فيعتبر الذبح لله تعالى قربة من القربات، ومنه في البلاد الإسلامية هذه الأضاحي، فإنها قربة وعبادة، بمعنى أن الله تعالى كلف عباده بأن يتقربوا إليه بهذه الأضاحي. ولكن يختارون الأكمل والأفضل، فإن اختيار ذلك دليل على الامتثال وعلى السخاء وعلى عدم البخل والشح. لما أن الله تعالى شرعها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الأضحية مع قلة ذات اليد، ويحث أصحابه أيضا على عدم تركها. وثبت عنه أنه قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. ولما أن أبا بردة بن نيار ذبح في يوم أضحيته قبل الصلاة قال له شاتك شاة لحم، عرف أبو بردة أنها لازمة فاستأذنه في أن يذبح عناقا، يقول هي أغلى عندنا من شاتين، فدل على أن الأناق لا تجزي لأنه جعلها خاصة، وذلك لأنها صغيرة، دل على أنه لا بد لها من سن تجزئ فيه، رخص في الجزاء من الظأن، وذلك لأنه يوفي مما يوفي منه الثني، الجزاء من الظأن ما تم له نصف سنة. وأما من الماعز فلا بد أن يكون ثنيا وهو ما تم له سنة، كذلك من البقر الثني الذي نبتت ثنيتاه من الأسفل وهو ما تم له سنتان، والثني من الإبل الذي تنبت ثنيتاه ما تم له 5 سنين. ففي هذه الحال يجزئ من الإبل والبقر والظأن والمعز، وتكون من الخيار، لا تكون من ضعيف المال وسقطه، لقول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من الطيبات، إلى قوله: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب هو أحسن المال وأفضله، فلأجل ذلك جاء في الأحاديث أنه لا يجزئ ما كان خبيثا من الأضاحي التي فيها عيب ينقص ثمنها. فمن ذلك المرض بجميع أنواعه، المريضة ولو كان لحمها يأكل لا تجزئ في الأضاحي، وذلك لقلة قيمتها ولنقصها في أعرف الناس، فلا يجوز أن يضحي بها أيا كان ذلك المرض، مرضا عاما أو مرضا خاصا. المرض العام مثل الجراب ونحوه، والمرض الخاص إذا كانت مريضة يعني في جوفها، يعني مرض قلب أو مرض كبد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ونحوه من الأسباب التي تجعلها ناقصة الثمن. فلذلك لا يجوز التضحية بما كان مريضة، ويلحق بذلك الأمراض الموضعية، القروح التي تكون في كثير من الأغنام، قروح في اللثة أو في الحلق أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا لا شك أنها تنقص الثمن، فلأجل ذلك لا تجزئ في الأضحية. كذلك إذا كانت فاقدة إحدى العينين، العورة البين عورها، بمعنى أن ذلك ينقص ثمنها. العور فقد إحدى العينين، إما أن عينها طافية وإما أن فيها بياضا يمنع النظر بها فلا تنظر، لا تنظر نظرا كاملا. كذلك أيضا العرج الذي هو الضلع في إحدى قوائمها، إذا كان ذلك يعيبها بحيث أنها لا تطيق المشي مع الصحاح، إنما تتأخر في مشيها لهذا الضلع ونحوه. كذلك الهزال، الهزيلة التي لا مخ فيها من شدة هزالها، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى ساقها سامها كل مفلس. فالهزال هو ضعفها وقلة الشحم الذي فيها والمخ في عظامها، هذه أيضا قيمتها ضعيفة قيمتها قليلة، فلذلك لا تجزي. لا بد أن الذي يجزي هو كاملة الأوصاف. وأما الأذن والقرن فجاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستشرفوا العين والأذن، يعني تفقدوا العين، هل هي كاملة أم لا، وتفقدوا الأذن هل هي كاملة أم لا. فدل على أن الأذن أيضا يحصل من قطعها خلل ونقص في قيمتها، ولكن ينظر في هذا النقص. إذا كان ينقص القيمة فإنها لا تجزي. الغالب أن الأذن لا تؤكل، وأنها لا يفتخر بطولها بل قد يفتخر بنقصها. الغالب أيضا أن قطع الأذن لا ينقص من الثمن. ومع ذلك إذا كانت كاملة الأذنين فإن ذلك أكمل لها. ولذلك جاء في هذا الحديث أنه لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة. فالمقابلة التي تشق أذنها من الأمام، يعني شقا يكون إلى أن في وسط الأذن يشق نصف الأذن من الأمام، والمدابرة التي يشق الأذن من الخلف يشق نصف الأذن، والشرقة التي تشقر أذنها نصفين من الأعلى، والخرقة التي خرقت أذنها وأصبح بوسط الأذن خرق. فهذه تعتبر عيوبا، ولكن الغالب أنها لا تنقص الثمن. ولكن اجتناب ذلك من باب الكراهية وبطريق الأولى إذا كانت مقطوعة، مقطوعة الأذنين أو إحدى الأذنين، فإن في ذلك نقص. وكذلك أيضا القرن، القرون تكون غالبا في الماعز وفي بعض الأنواع من الظأن، فإذا كان قد كسر قرنها فإن ذلك نقص، لأنها إذا كانت قرنة أترد عن نفسها. فإذا كسر القرن أو القرنان كان ذلك عيبا. وقد نص الفقهاء على أن الجنة تجزي التي خلقت بلا قرون، التي لم تنبت القرنان تسمى جماء، وكذلك الصمعة التي ولدت صغيرة الأذنين أنها تجزي، وذلك لأن هذه خلقتها. وأما الأبتر التي قطع ذنبها، لا ذنب لها أو مقطوعا، فإن كانت من المعز فإن ذلك يجزي، وذلك لأن الذنب لا يزيد في قيمتها غالبا، ولا يؤثر في طيب لحمها وجوده ولا في خبثه. وأما من الظأن فلا شك أن آلية الظأن تزيد في ثمنها، تزيد في قيمتها. فإذا قطعت آلية الكبش أو النعجة كان ذلك عيبا، فلذلك تتجنب مقطوعة الآلية. يوجد أو يرد كثيرا بعض الظأن من بعض البلاد يقطعون آليتها بحالة ولادتها، ويريدون بذلك أن يكون الشحم الذي تكتسبه في ظهرها، ويعتبر هذا عيبا، فلا تجزئ مقطوعة التي قطعت أليتها من الكباش أو من النعاج أو ما أشبهها. والعيوب كثيرة، فتتجنب العيوب التي تخل بالثمن أو تنقص القيمة. ثم الأضحية تعتبر قربة من القربات وصدقة من الصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. جاء بالترغيب فيها هذا الحديث، يقول فيه: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أفضل من إراقة دم، يعني بالأضحية. أخبر بأنه أفضل ما يتقرب به العبد في يوم النحر أفضل من إراقة دم، ثم أخبر بأنه يأتي يوم القيامة أو يؤتى بقرونها وأظلافها، يعني التي لا تؤكل، القرون والأظلاف عادة، وكذلك الشعر والصوف ونحو ذلك لا تؤكل، ومع ذلك يؤتى بها زيادة على الدم واللحم والعظام وما أشبهها، يعني يؤتى بها زيادة في عمله. يقول: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. معلوم أن الدم ساعة ما يخرج من حلقها يقع على الأرض، ولكن جاء في هذا الحديث أنه يقع من الله بمكان، يعني مكانا يدل على القبول، قبل أن يقع في الأرض. فطيبوا بها نفسا. هكذا. وجاء في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال: سنة أبينا إبراهيم. أخبر بأنها سنة إبراهيم، فهي السنة المحمدية والشريعة الملية الإبراهيمية. كذلك الذبح يكون من بهيمة الأنعام، فالشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثير، وذلك لأنها تعتبر قربة وطاعة، يأكلون ويتصدقون ويهدون، على ما جاء في حديث أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، فثلث يأكله هو وأهله، والثلث الثاني يتصدق به على الفقراء وذوي الحاجات، والثلث الثالث ينفقه أو يعطيه لأقاربه وجيرانه كهدية. كذلك البدنة الواحدة من الإبل، جاء في هذا الحديث أنها تكون عن عشرة، ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أنها عن سبعة، أي تعدل سبع شياه، وذلك لكبرها وضخامتها ولكثرة لحمها وعظامها ومحتوياتها، فهي بلا شك أكثر لحما من الشاة، أي من الواحدة من الغنم، أي سبعها، سبع البدنة أكثر وأثقل من الشاة أو من النعجة أو العنز أو نحو ذلك. فلأجل ذلك، لأجل كثرة اللحم أجزأت عن سبعة. ومع ذلك فإن الواحدة من الظأن أفضل من سبع البدنة. لماذا؟ لأنها أطيب لحما، ولأنها إراقة لدم بخلاف البدنة، فإن السبع يشترك سبعة في كل واحد، كل واحد في هذه الإراقة. أما البقرة فجاء في الحديث أنها عن سبعة، يعني البقرة عن سبع من الغنم، عن سبعة من المضحين، وكذلك البدنة. وأما أنها تجزئ عن عشرة فقيل إن ذلك في القسم. جاء أنه صلى الله عليه وسلم غنم مرة إبلا وغنما، وعند القسم كانت الإبل أرفع ثمنا وأغلى عند أهلها، فجعل عشرا من الغنم تعدل واحدة من الإبل. هذا في قسم الغنائم. وأما في الأضاحي وكذلك في الهدي فالأصل أنها تبقى، أنها الأصل أنها تكون عن سبعة. فهكذا جاءت هذه الأحكام في هذه الأضاحي وما أشبهها. وأما وقت ذبحها فإنه بعد صلاة العيد أو مضي قدره لمن لا يصلون، أي بعد إشراقة الشمس بنحو ساعة أو قريب منها، بعد ذلك يبدأ وقت الذبح. كذلك يستمر أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده أي أيام التشريق. كذلك أيضا هذه الأيام التي هي أيام عشر ذي الحجة، التي أولها في الشهر القادم يوم الأحد. يوم الأحد هو اليوم الأول، ويوم الاثنين يكون يوم عرفة، ويوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني يكون يوم العيد. فهذه العشر لها فضلها ولها ميزتها ولها أهميتها. جاء في هذا الحديث أن الأعمال فيها تضاعف بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. في رواية أنهم قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. جاء في هذا الحديث فضل صيامها، أن صيامها يعدل سنة، كل صيام كل يوم من هذه الأيام التسعة يعدل صيام سنة. وجاء في بعض الروايات أن صيام كل يوم يعدل ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. وإن كان هذا من هذه الفضائل التي يتسامحون فيها، يتسامحون في روايتها، ولكن مع ذلك لا بد أن لها أصل. وحيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل الأعمال فيها، فإن الأعمال يعمها الصيام، الصيام يدخل في الأعمال التي أخبر بأنها أفضل ما يعمل في هذه الأيام، وكذلك الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل وما أشبهه، وكذلك أيضا الصدقات الصدقات المطلقة وقراءة القرآن وكذلك جميع أعمال الخيرات كالدعوة إلى الله والدعاء والاستغفار وما أشبهها، وهكذا أيضا التوبة إلى الله من المعاصي والإنابة إليه والرجوع إليه، كل ذلك داخل في الأعمال الصالحة التي تضاعف في هذه الأيام، والتي أولها يوم الأحد الآتي الذي بعد هذا الأسبوع، يجتهد المسلم في الأعمال الصالحة التي تضاعف في هذا الشهر ليحظى منها بالأجر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط